الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في دروس مضت مع قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. كم آية ذكرنا في إثبات الشفاعة، هات آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية التي نحن فيها، هات: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ها؟ وهي في سورة طه. نعم، ايش اللي في سورة طه؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أحسنتم. في سورة الأنبياء ماذا؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. في سورة الأنبياء أنت تقول في سورة مريم؟ لا استحضرنا، قم هات المصحف خرجها، هات. لا، كيف؟ أعد الآية. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني الأصنام لا يملكون الشفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ينظر ما هذا الاستثناء. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني أن الله ما منحهم شفاعة، لكن من شهد بالحق وهم يعلمون يشفعون. لا بأس. نعم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا مثل هذه الآية التي ذكرها إلا من شهد بالحق هم يعلمون. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا إثبات للشفاعة للشافعين. بقي كيف الجواب عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فنفى الشفاعة. كيف؟ لحظة، لا نفي الجنس، شفاعة اسم لا منصوب. طيب لحظة، قدر لي الخبر علشان أنتقل إلى ما تريد. لا شفاعة، لا خلة من قبل آية يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا شفاعة أو لا شفاعة بالتنوين، نافية فقط ليست نافية الجنس، نافية تمام. لا شفاعة كان ماذا؟ المراد للكافرين. لو كانت نافية للجنس لكان التقدير لا شفاعة نافعة، لكن المراد لا شفاعة للكافرين لقوله والكافرون هم الظالمون، لأنه ذكر الكافرين، لأنه ذكر الكافرين. هو هذا نعم، يعني المنفية عن الكافرين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا فيه أن الشافعين موجودون، معناه أن الشافعين موجودون. ارفع صوتك. لحظة، الشفاعة منفية عن الأصنام كما في الآية التي ذكرتموها في مريم وفي الزخرف، ومنفية عن الكفار أنهم لا تنفعهم شفاعة المؤمنين ولا تنفعهم شفاعة الملائكة ولا تنفعهم شفاعة الأنبياء. نعم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأنهم كفار. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لأنهم كفار. نعم، بقي أنه كنا تذكرنا أو مما دار في الدرس الماضي أنهم أن طوائف الضلال الذين ينكرون الشفاعة يجعلون الشفاعة المنفية هي شفاعة إخراج الموحدين من الشفاعة في إخراج الموحدين من النار، وأنهم لا ينكرون الشفاعات الأخرى، لا ينكرون الشفاعات الأخرى. نعم، ما الذي حدا بهم إلى هذا؟ يعني كيف ننزل النصوص على ما يهوون؟ كيف سيفهمونها؟ قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ألا بالنسبة للكفار الشفاعة المنفية ننظر عمن هي، ما انتفت عمن، انتفت عمن. الشفاعة المنفية عن الكافرين وسياق كل آية فيها نفي الشفاعة يدل على ذلك. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء كفار، نعم، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. السياق في الكفار، السياق في الكفار. فلهذا بارك الله فيكم، الذي يدعي أن الشفاعة المثبتة في قضايا أخرى غير خروج الموحدين من النار تحكم بلا دليل. التحكم حاصل، التحكم حاصل، انتظر معي، لا خفف عليك، التحكم حاصل. هل هو مقتنع بعلم الحديث؟ لا 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 لا، هي هذه الحيثية، لأن الحديث الذي فيه إثبات الشفاعة التي إن كانوا يقرون بعلم الحديث لزمهم قبوله، لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، نعم. فإذا كان يقر بعلم الحديث فالحديث فيه الشفاعة في فصل القضاء التي هم يقرون بها، وفي نفس الحديث الشفاعة لإخراج الموحدين من النار، حديث واحد. فإذا قال أنا أقبل أوله ولا أقبل آخره وهو بسند واحد فهو تحكم. ما موقفه من علم الحديث؟ تمام تمام تمام، لكن أنت تريد أن تقول أن معه مخرج أن ينزل الأحاديث على من جملة ما سيقبله الشفاعة لفصل القضاء، أو ما يقبلونها؟ لأن إذا كانوا ينكرون شفاعة واحدة وهي إخراج الموحدين من النار، فمعناه أن الشفاعة لفصل القضاء يقبلونها، الشفاعة لإدخال أناس الجنة قبل كانوا استوجبوا النار، الشفاعة في فتح باب الجنة، الشفاعة في رفع درجات. إذن من جملة ما سيقبلون الشفاعة في فصل القضاء، عندما يذهب الناس إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى. أرجعنا إلى الأمر، هل يقر بعلم الحديث؟ إذا كان يرفض علم الحديث انتهى النقاش معه جملة وتفصيلا، ولا مجال، ولا يستطيع أن يثبت شيئا من الدين أو ينفيه، لأنه سيثبت أشياء وينفي أشياء بمجرد الهوى، ما عنده أي برهان. أي انتبه بارك الله فيك، سيجد نفسه مضطرا أن يقبل حديثا موضوعا ويرد حديثا صحيحا، لأن الحكم الهوى، العقل، العقل الفاسد، العقل الفاسد. نعم، لأن العقل الراجح يعرف كيف يتفاهم مع الناس. هذا علم الحديث هو الذي حفظ الله به هذا الدين. فإذا قال أنا أقبل علم الحديث الذي اختصت به هذه الأمة من بين الأمم، سنرجع إلى علم الحديث وسنجد أن الأشياء التي يقبلها نقلت بأسانيد هي نفسها أو مثلها نقلت بها أدلة الشفاعة. نعم، انتبه معي، عندنا قضية، اغتصب محمد وعلي، رجل اسمه محمد ورجل اسمه علي، اختصموا على أرضية. يا محمد من شهودك؟ قال شهودي صالح وعبد الله، هاتوا صالحا وعبد الله شهدوا لمحمد، ونفذت شهادتهما أن الحق لمحمد. اختصم سعيد وخالد على تجارة فيما بينهما، من شاهده؟ قال صالح وعبد الله. قالوا ما نقبلهم. كيف قبلتهم في الأرض التي بين محمد وعلي وما تقبلهم في الأرض في التجارة التي بين فلان وفلان وهم الشهود أنفسهم؟ فعندما قبل الشهود أنفسهم في قضية وما قبل الشهود أنفسهم في قضية أخرى، تحكم بدون برهان، تحكم فقط بالهوى. نعم، فالذي يحترم عقله إن كان له عقل لا يمكن أن يرد أدلة الشفاعة، الذي يحترم عقله. نعم، كما ذكرنا لكم نحن وجميع الذين يرفضون الشفاعة ولا يقبلونها كلنا نقول بعد الأذان اجلس. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. الدليل واحد في إثبات هذا الدعاء وفي إثبات الشفاعة، إما أن تقبل هذا الدعاء فاقبل الشفاعة، وإما أن لا تقبل الشفاعة فلا تقبل هذا الدعاء. من سمع من قال مثل ما قال يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فإذا قال أنا أقول الدعاء ولا أقبل الشفاعة، تحكم بدون برهان، ما هو إلا الهوى الصرف. نعم، خيرا، بارك الله فيكم. كيف؟ عدم خروج الموحدين من النار. ما هي؟ هي أدلة الشفاعة نفسها. نعم، والأدلة التي فيها إثبات الشفاعة من القرآن واضحة ومحكمة لا تحتمل التأويل. أنا كما ذكرت لكم في درس مضى أقول لكم لا أحد يخرج من الدرس إلا بإذن ولن آذن لأحد، معنى ذلك أنني استهزئ بكم بهذا الأسلوب، هذا أسلوب استهزاء. ما الفائدة؟ أقول لا أحد يخرج كفى، لكن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، إلى غير ذلك، كلها تثبت الشفاعة بإذن. ومع ذلك أنه يقول موجودة الشفاعة بإذن ثم يقول لا شفاعة، هذا الله منزه عن هذا الأسلوب، منزه عن هذا الأسلوب. فلهذا بارك الله فيكم الذي يحترم العلوم ويحترم العقول الزكية لا يمكن أن ينفي الشفاعة. هذا العذر الذي تلتمسه لهم ينقذهم من الكفر فقط، بس لا ينقذهم من الضلال. ولهذا يقول علماء كفار التأويل. نعم، فشاهد أن هذا التأويل الذي تذكره لهم والمخرج الذي تذكره لهم يعني منعنا من الحكم عليهم بالكفر فقط، لكن بقي هل يعذره من الضلال؟ لا، لا يخرجه عن الضلال. ذكرنا في الدرس الماضي في الكلام على قوله تعالى ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أن هناك مناسبة لذكر كلمة ربكم قبل فاعبدوه. ما هو؟ نعم،
ذكرهم أو عرفهم بربوبيته التي تستلزم
ربوبية الله عز وجل. أحسنت، أن الربوبية تستلزم الألوهية. خيرا، ذكرنا أدلة حول هذا المعنى، من يذكرنا بها؟ هات. كما ما أدري حكى لحييه جميعا وانتخط. هات. اعبدوا ربكم، لا كان المطلوب أدلة كثيرة أنت تعرفها. قل ما يرزقكم من السماء والأرض، يعني هو يحاجهم بما يعرفون ويقرون على ما ينكرون. يعني أنتم تقرون أن الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وذكرنا الأدلة في هذا، وذكر بعضها الإمام ابن كثير: ولئن سألتم من خلقهم لا يقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. خيرا، منها آيتان في العنكبوت، من يذكرهما؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. لحظة، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ذكرنا آيتين في سورة الزخرف، واحدة في أولها والثانية في آخرها. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والتي في آخرها: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. جيد. والتي في سورة الثلاث آيات في سورة المؤمنون متتابعة: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، سيقولون لله قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا طيب أعيد، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. خمس آيات في سورة النمل. لحظة لحظة، اقرأ. هل فيه إقرارهم؟ هل فيه إقرارهم؟ خيرا، لا بس، لكن ليست مثل هذه الآية في الإقرار، كونه مسوق في الآية الإقرار، لكن أحسن في الاستدلال على الألوهية بالربوبية. سياق عظيم هذه الآيات التي في سورة النمل. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. هذه التي في سورة الزمر. والأخرى قرأتها، بدأت بها: قل ما يرزقكم من السماء والأرض ما يملك السماء والأبصار، بدأت بها. ها؟ لا، ليس فيها الاستدلال بالربوبية على الألوهية وإقرارهم بذلك. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة، لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أن الإعادة أيسر من البدء وهو أهون عليه. يعني يقول: كيف تستبعدون الإعادة وأنتم ترون أنه قد بدأ الخلق وتقرون أن الله هو الذي خلق؟ فكان ينبغي أن تكونوا أسرع إلى الإقرار بالإعادة. نعم، كيف؟ لا بأس، لكن معلوم هذا، الله يحفظه، جزاك الله خيرا. يعني أن الله عز وجل إذا أراد شيئا ما يقول له كن فيكون، لكن هو يريد أن يقررهم حسب ما هو متعارف لديهم، أن الإنسان إذا أعاد شيئا فهو أيسر عنده من بدئه، فيعني يقررهم بما هو معلوم لديهم. أما بالنسبة لله عز وجل فالله يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم، وقال الله عز وجل في سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ما علاقة ربط هذا بهذا؟ يعني جعل السير في الخلق في الأرض، جعل السير في الأرض سببا لمعرفتهم كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. لعله والله أعلم أن ينظروا في انتشار المخلوقات ويرون أن هذا صغير وهذا كبير وهذا في طور البدء وهذه أوراق بدأ الله خلقها وهذه أشجار كبرت. فإن كان غير هذا فالله أعلم. لا بأس، أعطونا تفسيرها ولو من تفسير السعدي قريب. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. يقول أخ: هناك قراءة: وعد الله حق، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. نحن أعربناها أن وعد مفعول مطلق وحقا مفعول مطلق، وعلى القراءة الأخرى إذا كانت قراءة سبعية يكون المراد وعد مبتدأ وحق خبر، وإليه مرجعكم مبتدأ وخبر وجميع حال، ووعد مبتدأ وحق خبر، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وكلا المعنيين صحيح والإعراب صحيح. قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يعني أن هذا بعد قوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، فبدء الخلق ثم إعادته لهذا المعنى. فالمراد قبل هذا، هذا تفسير السعدي في تفسير الآية التي ذكرناها قبل، خيرا. قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أي يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير، كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قل، أي لهم، إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف بدأ الخلق، فإنكم ستجدون أمما من الآدميين والحيوانات لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة. فانظروا إليهم وقت موتتهم الصغرى النوم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الإصباح فانتبهوا من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال: ثم الله، أي بعد الإعادة، ينشئ النشأة الآخرة، وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما، وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. إن الله على كل شيء قدير، فقدرته تعالى لا يعجزها شيء، وكما قدر بها على ابتداء الخلق، فقدرته على إعادته من باب أولى وأحرى. هذه الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: أي الإعادة للخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به، كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. ولما انتهى هو هذا، نعم، لأنه جعل الله عز وجل السير في الأرض من الأسباب التي تجعل الإنسان يؤمن باليوم الآخر. قل: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. لكن هنا بارك الله فيكم معنى آخر، أن الله خلق الخلق وعاشوا في الدنيا ثم أماتهم، والمقصد من ذلك أن يجزيهم على أعمالهم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن بعد أن يبتليهم لينظر من هو أحسن عملا، ينقلهم إلى الدار الآخرة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن هنا عرفنا أنه خلق الموت والحياة لهذا المقصد. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن خلقه الله عز وجل ليبتليه. والخلق والإماتة لهذا المقصد، ليبتليهم ثم يجازيهم كلا بعمله. أعجب من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني في الوقت الذي كان العرش على الماء لا سماء ولا أرض، ثم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، كل هذا من أجل أن يظهر ويبين من هو حسن العمل ومن هو سيء العمل. والشمس والقمر والكواكب والأمطار والأشجار والثمار وما خلق الله من حيوانات تؤكل ولا تؤكل، كل هذا لتعيش حياة مستقرة تؤدي عبادة الله. لتعيش حياة مستقرة أوجد لك أسباب الحياة من الزروع والثمار وحيوانات تأكل لحمها وحيوانات تركبها وحيوانات يبتليك الله بها يعاقبك الله بها، وأوجد الله عز وجل ما أوجد، كل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالأمر عظيم جدا، الأمر عظيم جدا. كل ما حولك من أجل أن ينظر من منا المحسن ومن منا المسيء. فليس التكليف بالأمر الهين. نعم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني يترك هملا لا يكلف لا يؤمر ولا ينهى؟ لا يمكن. خلقك الله عز وجل، وخلق الله عز وجل ما حولك، وأرسل الله إليك الرسل وأنزل الكتب لتعبد الله ولتأكل ولتشرب ولتستمتع بأمور الدنيا بما شئت، ويعني ماذا، تعيش حياة مستقرة. إلى هنا بارك الله فيكم.